الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول المصنف رحمه الله: وعن ميمونة رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة لها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أوفعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. تقول ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج نبينا صلى الله عليه وسلم أنها أعتقت وليدة لها، يعني جارية، كانت لها جارية أما مملوكة فأعتقتها. قالت: ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. لم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، في عتقها لهذه الأمة المملوكة، لأنها تملكها، هي التي تملكها، فأعتقتها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو زوجها. وهذا استدل به العلماء على أن المرأة يجوز لها أن تتصرف في مالها دون استئذان زوجها، فلها أن تتصدق من مالها ولا أن تهب من مالها دون أن تستأذن زوجها في ذلك. وهذا الحديث يدل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ميمونة ولم ينكر عليها أنها أعتقت الوليدة ولم تستأذنه. وثمة حديث كثيرة تدل على هذا، منها الحديث الذي فيه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما خطب النساء يوم العيد، خطب الرجال ثم ذهب وخطب النساء وذهب معه بلال، فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين من حليهن في ثوب لبلال، يعني يتصدقن. وفي هذا المقام في شهود العيد لما يستأذن أزواجهن، فدل على أن المرأة يجوز لها أن تتصرف في مالها بالبيع ولا بالشراء ولا بالهبة ونحو ذلك ولا الصدقة دون أن تستأذن زوجها. نعم، ورد حديث عند الإمام النسائي رحمه الله يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، أي دل على أنها لا تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها. وهذا الحديث إن صح جمع العلماء بينه وبين الحديث التي تدل على جواز تصرف المرأة في مالها دون إذن زوجها، بأنهم حملوه على الأدب وحسن العشرة، يعني من الأدب ومن حسن العشرة أن الزوجة إن جاءت تتصرف في مالها فإنها تستأذن زوجها، إن كان أقصد مالها ليس مال الزوج، مال الزوج تستأذنه، أما مالها إذا أرادت أن تتصرف في مالها نقول يجوز لك أن تتصرفي في مالك دون إذن زوجك. لكن مراعاة لهذا الحديث، فإن من الأدب ومن حسن العشرة أن المرأة إن جاءت تتصرف في مالها فإنها تستأذن زوجها، المرأة المتزوجة تستأذن زوجها في ذلك. وطبعا هذا الإذن قد يكون إذنا صريحا كما يقول الفقهاء رحمهم الله، وقد يكون هذا الإذن مفهوما من العادة المضطردة، قد يكون إذنا صريحا يعني يأذن لها صريحا، قال: أنفقي ولا تصدقي ولا أعطي من هذا المال إذا استأذنته. وقد يكون هذا الإذن مفهوما من اضطراد العرف والعادة، إذا كانت عادة الناس وعرف الناس في بعض الأشياء تعطى ودون استئذان وهو يأذن بذلك. مرأة مثلا جارتها طلبت منها شيئا فأعطتها ملحا فأعطتها حتى وإن لم تستأذن زوجها، إذا كان الإذن مفهوم من العادة، أن الناس جرت عادتهم أن مثل هذا يعطى دون أن يستأذن ولا يؤذنون في ذلك. فمرأة مثلا تعلم أن من زوجها يأذن في مثل هذا فأعطت من الملح حتى وإن كان الملح ملكا له، ولو فضلا على أن يكون شيء ملكا لها فأعطته، إذا جرت العادة أن مثل هذا يعطى ويؤذن فيه فإن هذا لا بأس به. وهذا العلماء يقولون فيه هو المفهوم من العادة من الإذن، هذا الإذن مفهوم من العادة المضطردة. أما إذا كانت ثم العادة مضطربة، الناس يختلفون في مثل هذا، ولا المرأة تعلم أن زوجها شحيح، يعني حتى هذا الملح ملعقة ملح وربما يشح بها وربما تشك في إذنه، فهنا لابد من الإذن الصريح، لابد أن تستأذنه هل أعطي أم لا أم لا أعطي. فالشاهد أن ميمونة رضي الله تعالى عنها كانت لها وليدة، يعني هذه الجارية الأمة مملوكة، فأعتقتها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، يعني لما كان اليوم الذي خصصه النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة رضي الله تعالى عنها، كما خصص ذلك أيضا لأزواجه لبقية أزواجه، قالت ميمونة للنبي عليه الصلاة والسلام: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ فقال: أو فعلت، يعني هل أعتقت وليدتك؟ فقالت: نعم. قالت: أشعرت، لأن الوليدة تكون عندها، لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن موجودة لأنها اعتقتها، فلذلك سألته: أشعرت أني اعتقت وليدتي؟ فقال: أو فعلت؟ قالت: نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، يعني كان أعظم لأجرك، كان أعظم ثوابا من اعتاقك لها. طبعا هي لما اعتقت الوليدة تريد الأجر والثواب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو أعطيتها أخوالك، أخوالها الذين هم من جهة قرابتها من جهة أمها، وهذه فيها صلة الرحم والإحسان إليهم، لأن أخوالها هم بحاجة إلى من إليها، أحوج إلى وليدة وإلى جارية تخدمهم، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو أعطيتها لأخوالك كان أعظم لأجرك، أعظم ثوابا. يعني إذا قارنا بين أنها اعتقت الوليدة تبتغي الأجر والثواب، وبين لو أعطتها لأخوالها، فلو أعطتها لأخوالها كان ذلك أعظم أجرا، هكذا بين لها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا في حاجة إلى من يخدمهم وإلى جارية تخدمهم، فلو أعطت الجارية لأخوالها كان ذلك أعظم أجرا، وهذا يدخل في باب صلة الرحم والإحسان إليهم ومراعاة حالهم وحاجاتهم، فإن الإنسان ينحرص على رحمه وعلى قضاء حوائجهم والإحسان إليهم، فإن هذا باب عظيم من أبواب الأجور العظيمة. فهو دلها على صلة أخوالها بهذا الفعل، أنها لو أعطتهم الوليدة لكان ذلك أعظم أجرا لها، أعظم من أجر اعتاق الوليدة لما اعتقتها. ومن ثم فإن الإنسان إذا نظر إلى هذا الباب العظيم الذي هو صلة الرحم، فإنه يحرص على الإحسان إلى أقاربه، يحرص الإحسان إلى أقاربه في باب العطية ولا باب الهبة ولا باب الصدقة. المقدم هو دائما أقرب الناس، المقدم هو أقرب الناس. إذا أنفق الإنسان ولا تصدق على واحد من أقاربه، فهذه فيها اثنتان كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان أو ثنتان، صلة وصدقة. فانظر يزداد الأجر، يعني إذا أعطيتها للأقارب فهذا أعظم أجرا. حتى زكاة المال الواجبة، زكاة المال الواجبة التي يجب عليك أن تخرجها من مالك، تعطيها لمن يستحقها من مستحقي الزكاة، الفقراء والمساكين والمدينين وغيرهم من الأصناف الثمانية. أولى الناس بها هم القرابة، إذا وجد هذا الصنف في قرابتك، طبعا القرابة يعني من الحواشي، الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع، لا تعطى للأبناء والبنات ولا تعطى للآباء والأجداد، وإنما تعطى للحواشي، تعطى للإخوة للأخوات لأبنائهم للأعمام للأخوال لأبنائهم، تعطى لهم الزكاة. إذا وجد الإنسان خالا له مسكينا، ولا عما له فقيرا، ولا أخا له مدينا، فهؤلاء أولى بالزكاة، لأنك إذا أعطيتهم الزكاة هي ثنتان، زكاة صدقة واجبة أديتها، وهي صلة، يعني صلة للرحم، فتزداد أجرا بذلك. بين لو أعطيتها للقريب وأعطيتها للبعيد، ما لم تكن ثمة مصلحة، فإن إعطاءها للقريب المحتاج هذا أولى، هذا أعظم، أقول هذا أعظم أجرا، لأن فيها صلة للرحم، وزد على ذلك هذه الصدقة التي أديتها. قال: وتقدم في البر حديث ابن عمر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. هذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أذنبت ذنبا عظيما، يعني وقع في معصية. وطبعا يا إخوة، معصية الله سبحانه وتعالى هذه ذنب عظيم، معصية الله ذنب عظيم، سواء كان حتى ولو كان ذنبا من صغائر الذنوب، لأنها معصية، وهذا أمر عظيم جدا. وقد يحتمل أن الرجل وقع في كبيرة من الكبائر وجاء يسأل عن المخرج، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: فهل لي من توبة؟ يعني هل لي من توبة فأتوب ويتقبل الله جل وعلا مني توبتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ يعني سأله: أمك حية، هل لك من أم؟ طبعا هو له أم، لأنها هي التي ولدته، لكن ويسأله: هل لك من أم؟ هل هي حية؟ هل أمك حية؟ ليرشده إلى برها والإحسان إليها، وأن هذا من أن برها من الأعمال العظيمة والحسنات العظيمة التي يمحو الله جل وعلا بها السيئات. فقال الرجل لا، فقال هل لك من خالة؟ قال هل لك من خالة؟ قال نعم، قال فبرها. سأله عن خالته عليه الصلاة والسلام لما لم تكن له أم، قد ماتت أمه، سأله عن خالته. الخالة بمنزلة الأم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي داود قال الخالة بمنزلة الأم، هي بمنزلة الأم في الإحسان والبر والإكرام، يعني كما يحسن الولد إلى أمه ويكرم أمه ويحرص على برها، فإنه كذلك يحرص على إكرام خالته وعلى الإحسان إليها وعلى برها، لأنها بمنزلة الأم كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا سأله صلى الله عليه وسلم هل لك من خالة؟ فقاله برها. وهذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم في معرض ذكري في جواب عن هذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم في جواب عن سؤال يسأل هل لي من توبة من هذا الذنب العظيم، يقول له لك خالة فبرها. وهذا فيه يا إخوة أن بر الخالة وعموما صلة الرحم خاصة من هو أقرب، العم الذي بمنزلة الأب ولا الخالة التي بمنزلة الأم وكذلك الخال أقرب الأقارب، فصلتهم هي من الحسنات العظيمة التي يمحو الله جل وعلا بها السيئات. فلهو جاء يسأل عن محو سيئة فدله على ماذا؟ دله على حسنة عظيمة، فقاله لك خالة؟ قال نعم، قال فبرها. ومن ثم فإن صلة الرحم تعد من الحسنات العظيمة التي يمحو الله جل وعلا بها السيئات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.